إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى والنسائي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأخرج الطبراني في الصغير والأوسط عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا حسن لغيره. وأخرج البخاري ومسلم واللفظ له: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. وأخرج ابن خزيمة وابن حبان بسند صحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم إني صائم. وأخرج ابن ماجه والنسائي برواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفع: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وفي رواية: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. اللسان: اللسان نعمة من نعم الله العظيمة، وهي من صنع الله تبارك وتعالى الغريب، فهو صغير جرمه، عظيم طاعته وجرمه، إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان. فبهذا المخلوق الصغير يعبر الإنسان عن بغيته، ويفصح عن مشاعره، به يطلب حاجته، ويدافع به عن نفسه، ويعبر به عن مكنون صدره، يحادث جليسه، ويؤانس رفيقه، وبه السقطة والدنو والرفعة والعلو. واللسان رحب الميدان، ليس له مرد ولا لمجاله منتهى وحد، له في الخير مجال رحب، وله في الشر ذيل سحب، فمن أطلقه عذبه اللسان، ومن أهمله مرخ العنان، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هار، إلى أن يضطره إلى دار البوار. ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع. وينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم من الأخرى في وقته. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله مراء مداهن إذ لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. وأكثر آفات اللسان في الخطأ والكذب والغيبة والنميمة والنفاق والفحش والمراء وتزكية النفس والخوض في الباطل والخصومة وإيذاء الخلق وهتك العورات وغيرها. وفي لزوم السكوت جمع الهمم ودوام الوقار، والفراغ للفكر والذكر والعبادة، والسلامة من تبعات القول في الدنيا والآخرة. وليحذر المؤمن من تلك الآفات، فإنه محاسب ومجازى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجاه. وجعل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وحين سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل النار، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الفم والفرج. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. فانظر إلى عظم الأمر وخطورة اللسان والكلام الذي يصدر منه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش وعن الظلم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. قال عطاء بن أبي رباح: إن من كان قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام كل ما سوى كتاب الله أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد منها، أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته؟ ومن أشد أمراض اللسان انتشارا الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكرهه لو بلغ، سواء ذكرته بنقص في بدن أو في نسبه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه، بل حتى في ثوبه وداره ومركبه. وهي تحصل أيضا، أي الغيبة، بسوء الظن، وسوء الظن غيبة الباطل، والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل وفي النصيحة والتحذير. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد أظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبان الغيبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وبهذا يتبين لنا من بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفرق بين الغيبة والبهتان، وأن الكذب عليه بهتان له. فالكذب على الإنسان حرام، سواء كان الرجل مسلما أو كافرا، برا أو فاجرا، لكن الافتراء على المؤمن أشد، والكذب كله حرام. والغيبة تعد على أعراض المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محذرا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. متفق عليه. وقال في الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم في صحيحه: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث واحد حرمة المال والدم والعرض. فاحذر الغيبة واجتنبها قولا وسماعا، فإن المستمع إذا لم ينكر فهو مشارك للمغتاب في الإثم. قال علي بن الحسين: الغيبة إدام كلاب الناس. والغيبة ليست مقتصرة على اللسان فحسب، بل بالفعل والإشارة والغمز والهمز والكتابة والحركة وبكل ما يفهم المقصود منه، فهو داخل في الغيبة وحرام. واحرص على أن تذب عن أعراض المسلمين في المجالس والمحافل، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ومما شاع بين الناس وفي كثير من المجالس السخرية والاستهزاء، وهذا محرم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ومعنى السخرية الاستهزاء والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص وقد يكون ذلك في الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإيماء وأشد أنواع الاستهزاء الاستهزاء بالدين وأهله ولخطورته وعظم أمره فقد أجمع العلماء على أن الاستهزاء بالله وبدينه وبرسوله كفر بواح يخرج من الملة بالكلية قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر صاحبه به بعد إيمانه ولقد تفنن البعض في أنواع السخرية والاستهزاء فهناك من يهزأ بالحجاب وآخر بتنفيذ الأحكام الشرعية وآخر سلقوا رجال الدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بألسنتهم كما أن للسنة أيضا نصيبا من ذلك الاستهزاء فهذا يستهزئ باللحية والآخر بتقصير الثياب وهما من سنن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولنعلم خطورة الاستهزاء على دين الرجل فلنسمع ما ذكره الله جل وعلا في سورة براءة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين وقد ورد في سبب نزولها أن رجلا قال ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء فرفع ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فأنزل الله جل وعلا قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فمن القول ما يخرج من الملة كسب الدين والاستهزاء بالله رب العالمين والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بشيء من شرائع الإسلام الظاهرة وقد فضح الله عز وجل موقف المستهزئين بالمؤمنين وأهل الخير والصلاح فقال جل وعلا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب وبعض المستهزئين إذا قيل له إنما تقوله من باب الاستهزاء بالدين قال نحن لم نقصد الدين ولم نقصد الرجل بذاته بل نحن نمزح ونمرح وما علم المسكين إلى أين يؤدي مرحه ومزحه إنه خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة ولقد حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فلتات اللسان وضحكات المجالس فقال صلى الله عليه وآله وسلم ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود بإسناد حسن وفي جواب اللجنة الدائمة على من قال لآخر يا لحية مستهزئا، فأجابت اللجنة عن سؤال وجه إليها بشأن ذلك فقالت: إن الاستهزاء باللحية منكر عظيم، فإن قصد القائل بقوله يا لحية السخرية فقد كفر، وإن قصد التعريف فليس بكفر ولا ينبغي أن يدعوه بذلك. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم في صحيحه. ومن آفات اللسان الكلام فيما لا يعني. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن آفات اللسان الخوض في الباطل والمراء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجاه في الصحيحين. ومن آفات اللسان التشدق والتقعر في الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. أخرجه أحمد والترمذي. وهم المتنطعون في الكلام المتوسعون فيه، يعني المتفيهقين. ومن آفات اللسان الفحش والسب والبذاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. أخرجه النسائي في الكبرى. وكذلك من أعظم آفات اللسان النميمة، وهي نقل الكلام من بعض إلى بعض على سبيل الإفساد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله حرم الجنة على كل ديوث وقتات، والديوث الذي يعلم العيب في أهله ويسكت عليه. وقد قرن معه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النمام وهو القتات، فإن الجنة لا يدخلها ديوث ولا قتات، أي ولا نمام. وكذلك من آفات اللسان إفشاء السر وإخلاف الوعد والمزاح، فكل هذه من الآفات التي تعلق وتلحق باللسان. وعلى الإنسان في شهر الصيام أن يدرب لسانه على حفظ المنطق، وألا يتكلم إلا بما يحب أن يراه مسطورا في صحيفته يوم القيامة. وعلى الإنسان ألا يضيع أوقاته حتى يتكلم بالمباح، فإن هذا من الخسارة التي تلحقه لا محالة، لأن الإنسان إذا تكلم بكلام لا يؤاخذ عليه ولا يثاب عليه فإنه قد أضاع رأس المال. ومثاله كالذي مر في طريق فوجد درة وبعرة، فترك الدرة والتقط البعرة وأخذ الخسيس الدون، وترك ما جعله الله رب العالمين ثمينا ذا قدر. فعلى الإنسان أن يجعل أنفاسه طاعة لله رب العالمين. وهذا الشهر من الشهور التي يتدرب فيها الإنسان على حفظ المنطق،
كما أنه يحمي فمه من الطعام والشراب، وهو حلال أحله الله تبارك وتعالى له في غير وقت الإمساك والصيام، ومع ذلك فإنه محرم عليه في وقت الصيام، فهو يمسك عن هذا الحلال في الوقت الذي جعله الله تبارك وتعالى فيه محرما، ولكن هو ينفق أوقاته فيما يعود عليه بالوبال ويطلق لسانه، وربما أصاب بلسانه أمة من الأمم، وربما أصاب بلسانه الأحياء والأموات من آدم إلى يوم الناس هذا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطر اللسان، وبيّن أن الإنسان إذا ضبطه وضبط فرجه فإنه ضامن له أن يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فهذا أمر عسر جدا لمن حاوله، وحاول وجرب، عسى الله جل وعلا أن يوفقني وإياك لما يحبه ويرضاه. فهذه كلها من مفسدات القلوب، ومن مفسدات القلوب التعلق بغير الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم مفسدات القلب على الإطلاق. فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره. قال الله جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، فسيكونون ذلا لهم ومهانة لهم من حيث أرادوا أن يكونوا لهم عزا. ومن مفسدات القلب ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، وكما قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس، وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان، وخيالات المآل والبهتان، والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة. من مفسدات القلوب الطعام، والمفسد للقلب من ذلك نوعان: أحدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات، وهي نوعان: محرمات لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزير وذي الناب من السباع والمخلب من الطير، ومحرمات لحق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضا صاحبه. والثاني ما يفسده بقدره وتعدي حدوده كالإسراف في الحلال وكالشبع المفرط، يثقله عن الطاعات ويشغله بمزاولة مؤونة بطنه ومحاولتها حتى يظفر بها. كثرة النوم من مفسدات القلب، فإن النوم يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث الغفلة والكسل. ومن النوم المكروه عند القوم النوم ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. ومن النوم الذي لا ينفع النوم أول الليل عقب غروب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرهه، فهو مكروه شرعا ومكروه طبعا. وقد قال الصالحون قديما: إن نوم الصالحين غلبة، بمعنى أنهم لا يطلبون النوم ولا يجدون في أثره، وإنما يأتيهم النوم فيغلبهم على أنفسهم، فنوم الصالحين غلبة. وكان الواحد من سلفنا الصالحين إذا بلغ الأربعين طوي فراشه فلم يعرف له في البيت فراش، لأن الآخرة قد أزفت ولأن الرحيل قد آن، فكانوا يعدون لآخرتهم العدة ويتزودون لها الزاد. وعلى ما تتعجل فإن تحت الثرى نوما طويلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أقسام القلوب ثلاثة. القسم الأول قلب خال من الإيمان وجميع الخير، وهذا قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس فيه. والقسم الثاني قلب دخله نور الإيمان وألقى فيه نورا، ولكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف من الهوى، فللشيطان عليه إقبال وإدبار، وبينه وبين الشيطان سجاد. القسم الثالث من أقسام القلوب قلب محشو بالإيمان مليء بالنور الإيماني، وقد انقشعت عنه حجب الهوى والشهوات، وأقلعت عنه تلك الظلمات، ملئ بالإشراق، لو اقترب الشيطان منه لحرقه، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان يتخطاها ورجم واحترق. فليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى للمؤمن أتم من حراسة السماء، والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي، وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان، وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد الشيطان الرجيم، فلا ينال منه شيئا إلا خطفة وعند الغفلة. وأما مع الانتباه واليقظة فإنه لو دنا من هذا القلب الذي ملئ إيمانا وحشي نورا لاحترق. لهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخرب؟ يعني قد فرغ الشيطان من هذه القلوب، بل صارت هذه القلوب من جنده. قال الإمام رحمه الله في الذكر والشكر: مبنى الدين على قاعدتين، الذكر والشكر. قال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه: والله إني لا أحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله، وكذلك يتضمن الثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده، فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. وأما الشكر فهو القيام له بالطاعة والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا، وهذان الأمران هما جماع الدين، فذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزلت الكتب، وأرسلت الرسل، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما، وضدهما هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه وهو ظن أعدائه به. قال الله جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. الذنوب تفسد القلوب، على الإنسان أن يجتهد في الخروج من ذلة المعصية إلى عز الطاعة، على المرء أن يجتهد في الاقتراب من ربه تبارك وتعالى وفي السعي لاستنزال رحماته. وما أصاب إنسانا قط من بلية ولا ما يكره إلا بذنب أحدثه، فإن أراد أن يفيء الله تعالى عليه ما سلف من إنعامه عليه فليقلع عن معصيته وليبتعد عن ذنبه وليجتهد في التوبة والأوبة والاستغفار. والذنوب والمعاصي تضر، ولا بد أن ضررها يقع في القلب كضرر السموم في الأبدان، لأن الإنسان ربما ارتكب الذنب فلم يعدل له بالعقوبة فيظن أن الأمر قد مضى وأنه قد نسي، وهذا وهم كبير، لأن الذنوب تضر ولو بعد حين. وهذا محمد بن سيرين رحمه الله رب العالمين ركبه الدين في آخر عمره حتى حبس بسببه، فكان يقول رحمه الله لنفسه: أعرف بأي شيء أصابني هذا، إني عيرت قديما رجلا بدينه فوقعت في مثل ما وقع فيه. وإن من المجانة أن يرى الرجل القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذل في عين نفسه، فليشتغل مروء بنفسه وليجتهد في إخراجها من أسر ذنوبها وخطاياها، لأن الذنوب والمعاصي تضر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ ومن أسبابها خروج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان. وهل كان ذلك كذلك إلا بسبب المعصية والذنب؟ وكذلك من آثارها خروج إبليس من ملكوت السماء مع ما كان من طرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه مع جعل صورته أقبح صورة، وكل ذلك بسبب معصيته وكفره. كذلك ما كان من غرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء رؤوس الجبال، وكل ذلك بسبب المعصية والكفر. وكذلك تسليط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقد أرسل الله على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم، وكل ذلك بذنبهم وكفرهم، مع رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم وللظالمين أمثالها، وأرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى. بذنوبهم وعصيانهم وآثامهم وكفرهم، ما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله الأرض؟ ما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ ما الذي أهلك قوم صالح بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ ما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذراري والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا. ما الذي سلط عليهم أنواع العذاب والعقوبة مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير؟ وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بذنوبهم وما قدمت أيديهم وما أصابنا من شيء. فنحن الذين استجلبناه، نحن الذين استدعيناه بما قدمت أيدينا بذنوبنا ومعاصينا بآثامنا وتجاوزنا لحدود ربنا وتخطينا لسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الشهر فرصة عظيمة. يها يقف المرء على رأس طريقه ليراجع نفسه، وعلى الإنسان أن يأخذ بهذا الأمر أخذا شديدا. لابد أن تراجع نفسه. كان عمر الفاروق يحاسب نفسه في كل أسبوع فيستعرض ما كان في أسبوعه الذي مضى. نحن ينبغي علينا أن نحاسب أنفسنا أولا بأول، وأن نستجر ما كان منذ راهقنا البلوغ ووصلنا إلى الحلم وصرنا مكلفين. يكتب علينا ما أسلفنا من الذنوب والآثام، ويكتب لنا ما أتينا به من الحسنات والإحسان. فعلى الإنسان أن يعود بذهنه إلى بداية هذا التاريخ، وأن يتأمل ما كان أحصاه الله ونسوه. فإن الإنسان قد نسي ويظن تبعا أنه قد نسي وهو مسطور مكتوب، ولا تدري أيصفح الله رب العالمين عنه أم يؤاخذ عليه ويستر وهو الستير الحليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالحق أقول لكم أيها المسلمون، لا أعلم في الطوائف بعض الروافض من هو أشد فجورا في الخصومة، ومن هو أكثر كذبا من الإخوان المسلمين. هؤلاء احتفلوا بالخامس من يونيو من هذا العام بما وقع للجيش المصري والأمة المصرية في العام 67 من القرن العشرين، فاحتفلوا مع اليهود بما حقق اليهود ضد المصريين والجيش المصري. فهل هنالك فجور في الخصومة هو أكبر من هذا الفجور؟ وراحوا يعرضون مشاهد الأسرى من الجنود المصريين وما وقع على بعضهم من الذل والمهانة بسبب أسرهم على أيدي أعداء الله وعدوهم. يشمتون في الجيش المصري وفي الدولة المصرية وفي المصريين. أليسوا هم من المصريين هؤلاء؟ يقولون اليوم مع الصهاينة والصليبيين وكل أعداء الإسلام والمسلمين: إنما تحقق بفضل الله رب العالمين في العاشر من رمضان 93,300,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون إنما تحقق من النصر لم يكن نصرا في حقيقته، وإنما هي هزيمة وهي تمثيلية حولتها الدعايات والإعلام إلى نصر مؤزر. ما الذي يطمع فيه أعداء هذا الدين وأعداء هذا البلد هو أكثر من هذا الذي يقولون وله يروجون. الفجور في الخصومة من صفات المنافقين، ويجب على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى وألا يعوذ نفسه البهتان والكذب، وعليه أن يمسك اللسان عن إطلاقات سيحاسبه الله تبارك وتعالى عليه. لم يتبقى لهذا البلد من أسباب العزة والكرامة والرفعة والسمو عند هؤلاء من شيء، جردوا هذا البلد من كل فضل ونزعوا عنه ثوب العز حتى صار ذليلا، ويبدونه للناس هكذا، وهم الذين يروجون ذلك، وهم الذين ينشرون، وهم الذين يصرون عليه متعصبين له. من أجل ماذا؟ من أجل الدين؟ إن الدين لا يقبل هذا. من أجل ماذا؟ من أجل الصراع على السلطة؟ فأي سلطة هذه التي يتوصل إلى كرسيها بخوض بحر من الأشلاء والدماء، وبخوض محيط متلاطم الأمواه من الأكاذيب والبهتان؟ إن هؤلاء لا أعداء الله كسروا ولا دين الله نصروا، بل إنهم صاروا عبئا على الدين. لا أعلم في الطوائف بعض الروافض أثلبا ولا أفجر في خصومة من الإخوان المسلمين، وقد شهد عليهم بذلك مقدم من مقدميهم وشيطان من شياطينهم، وهو يوسف القرضاوي، فما في كتابه سيرة ومسيرة قال: إن الإخوان المسلمين إذا أحبوا أحداً جعلوه ورفعوه فوق السحاب، وإذا كرهوه وأبغضوه جعلوه في الأرض السابعة. هذا دين؟ إن الدين يحملنا حملاً ويأطرنا أطراً على قول كلمة الحق في الغضب والرضا، وعلى الشهادة بالعدل للولي القريب فما هي للخصيم البعيد. ولا بد أن يأتي الإنسان بهذه الأمور كما أمره بها ربنا وأمره بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بعدما كان في سنة 67 و900 ألف، وما وقع من احتلال سيناء، قام اليهود بوضع حواجز خطيرة في طريق الجيش المصري الأبي، كان هناك الحاجز المائي المتمثل في قناة السويس، والذي كان عبوره يعد مشكلة أمام أي جيش في العالم. ثم كانت هناك مادة النابال الذي يلتهب متى اتصل بالماء، وقد وضع اليهود مقادير هائلة من هذه المادة لتطلق بواسطة أنابيب عند اللزوم إلى ماء القناة. ثم كان هناك السد الترابي الهائل الذي وضعه اليهود على الضفة الشرقية للقناة. وأخيرا كان هناك خط بارليف المنيع المزود بأحدث المعدات، والذي كان يمتد على طول الساحل الشرقي للقناة. هذه الموانع كلها مع المانع النفسي وما شاعوه من أنهم القوة التي لا تقهر، وأخذوا يروجون لذلك حتى ثبت في أذهان وقلوب كثير من العرب من المصريين وغيرهم، في قلوب المسلمين وغير المسلمين، أسطورة الجيش الذي لا يقهر. وكان هذا من أعظم الحواجز ومن أمنع الموانع. هذا الذي وقع كان اجتيازه مستحيلا في ظاهر الأمر، ولكن في العاشر من رمضان سنة 93,000 اندفع الجيش المصري إلى سيناء، وكأن كل شيء هنا كان على موعد مع الزحف المصري، وكأن الأرض كانت تنتظر أقدام بنيها المصريين لتتعطر بها وترحب بخطواتها. وقد نالت هذه الحرب عناية المؤلفين المصريين والعرب والأجانب، لأنها كانت علامة بارزة في تاريخ الحروب، ولأنها غيرت خطط الحرب في العالم بعد أن استطاع الجيش المصري بفضل الله تعالى أن يتخطى كل هذه العقبات التي مرت الإشارة إليها بنجاح هائل. وأول ما كان من ذلك أن السلطات المصرية نجحت في تحقيق المفاجأة وخدعت الدولة اللقيطة دولة اليهود وضللتها، فلم تستطع ومعها الاستخبارات الأمريكية أن تتأكد من عزم مصر على الهجوم. وأما مادة النابال فقد استطاع الجيش المصري أن يبطل استعمالها، فقد قامت وحدات الصاعقة بسد أنابيب النابال وتخريبها قبل بدء الهجوم بليلة واحدة، فلما حاول العدو استعمالها فوجئ بنهايتها. وكان اليهود يبالغون في تقدير خط بارلي، وقد أعلن موشاذيان أن اقتحام خط بارلي والتغلب عليه إنما هو أمر يتجاوز قدرة المصريين ويحتاج إلى مهندس الجيشين السوفيتي وقتها والأمريكي معا. وجاء يوم العاشر من رمضان، أو يوم الهول كما سماه بعض اليهود، وبعد منتصف النهار بقليل انطلقت أكثر من 200 طائرة مصرية مزمجرة من الغرب والشرق، فدمرت مراكز قيادة اليهود ومراكز التنصر ومواقع صواريخ هوك في عمق سيناء، فأصابت القيادة اليهودية بشلل تام. وعندما تحركت الطائرات اليهودية متجهة لمواجهة الزحف المصري، سرعان ما تساقطت هذه الطائرات بسبب غابة الصواريخ المصرية المضادة للطائرات، وقامت معارك جوية قال العسكريون عنها إنها كانت 50 معركة. أسقط لليهود فيها 90 طائرة بالإضافة إلى آلاف الطلعات الجوية التي حققت أرقاماً قياسية، وأصابت الأهداف وقصفت تجمعات الجيش اليهودي وطوابيره المدرعة، مما أفقد العدو توازنه. ومع الموجات المتلاحقة من الطائرات كان هناك 1000 مدفع تهدر في قصفات متلاحقة، واندفعت موجات العبور من أبطال مصر بواسطة قوارب من المطاط وغيرها، وكان عبورهم تحت وابل من النيران. ووصل الجنود المصريون إلى النقاط الحصينة رغم كل مقاومة، ومع أن بعض النقاط كانت عنيدة في دفاعها فإن جنود مصر كانوا يقتحمون بالمدافع الرشاشة والقنابل اليدوية هذه الحصول، وكان عرض الساتر الترابي في بعض المواقع 200 متر، ولم تكن الأرض صالحة لنصب جسور العبور، ولكن المهندسين المصريين كانوا في أعظم لحظات حياتهم، وكان مدير سلاح المهندسين يشرف بنفسه على مواقع الجسور حتى تمت، وقضى نائب مدير سلاح المهندسين على أحد جسور العبور، وتحركت قواتنا البحرية لتضرب أهدافاً حيوية على شاطئ البحر الأبيض وعلى شاطئ البحر الأحمر على السواء، ونزلت القوات الخاصة وراء خطوط العدو في عمق سيناء لتضرب خطوط إمداده ولتعطل هجماته المضادة وتعرقلها، واستمر التدفق من الغرب والشرق في الوقت نفسه لا يتوقف ولا ينقطع. وفي 24 ساعة كانت لدينا في الشرق 5 فرق كاملة، وذلك شيء لم يحدث مثله من قبل في تاريخ الحروب. ونسفت مواقع خط بارليف وأزيلت من أماكنها إلى الأبد، وتركت واحدة منها للعبرة والذكرى. ففي أول يوم دمر للعدو 14 موقعا منها، وفي اليوم التالي دمرت 9 مواقع، وهكذا تحولت المواقع إلى رماد، وتحول حلم اليهود في الأمن المطلق إلى أنقاض وركام. وفي قلب سيناء دارت أخطر معارك للدبابات في التاريخ، وذلك خلال يومين 14 و15 من شهر أكتوبر الموافق 18 و19 من شهر رمضان. يقول العسكريون إن الدبابات التي دمرت في هذه المعارك كانت تعد بالمئات. ويقول أحد قادة الألوية اليهودية يشعيا ابن بورات في كتابه التقصير إن المصريين كانوا يرقضون نحو دباباتنا دون وجل، وكانوا يتسلقونها ويقتلون أطقمها بالقنابل اليدوية والصواريخ وهم فيها. في غمرة الهزائم التي نزلت باليهود، كثير من مواقع العدو أعلنت استسلامها ورفعت الراية البيضاء، وكان الصليب الأحمر يتدخل معلنا أنه ليس هنالك إكراه على الاستسلام، ولكن كثرة الضحايا وفقدان الأمل جعل الاستسلام أمرا طبيعيا. وأدرك قادة اليهود أنه لا أمل في الانتصار على المصريين أو ردهم عن سيناء، فأرسلت رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير تطلب الغوث من الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون. يقول العسكريون إن استغاثة جولدا مائير أعادت إلى الأذهان إشارات الاستغاثة التي ترسلها السفن الموشكة على الغرق، وكانت الاستغاثة قصيرة وحاسمة، وهي أنقذونا الزلزال. فاستجابت أمريكا استجابة هائلة لهذه الاستغاثة، فأسرعت بإنشاء جسر جوي إلى اليهود يحمل الدبابات والطائرات وقطع الغيار. وكانت الدبابات تنزل من الطائرة إلى الميدان بأطقمها الكاملة واستعداداتها الشاملة. وقامت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بتجريد بعض فرق الجيش الأمريكي من أسلحتها لدفعها بسرعة إلى اليهود، وكذلك أصدرت تعليماتها بإمداد الجيش اليهودي بالدبابات والصواريخ من المخزون الاستراتيجي لحلف الأطلنطي في القارة الأوروبية. وبالإضافة إلى الأسلحة والبقائق، انهال المتطوعون الأمريكيون من اليهود وغيرهم ليأخذوا مكانهم بجانب الجيش اليهودي في أزمته الخانقة. ثم وقعت الثغرة. قال شارون: أخذ المصريون زمام المبادرة واستطاعوا أن يلحقوا أفدح الخسائر بالجيش الإسرائيلي، كذا قال، وكان القتال يمكن أن يتوقف في أي لحظة، وموقفنا في غاية السوء، وهذا سيكون كارثة كاملة بالنسبة لإسرائيل وسمعتها. ومن أجل ذلك كان لا بد من عمل شيء، فألححت على القيادة لتوافق على تنفيذ خطتي بالعبور إلى الغرب في الدفرسوار. وساعدتنا الولايات المتحدة فأخبرتنا أن هناك فراغاً بين الجيشين الثاني والثالث المصريين وأشارت علينا بالعبور إلى الغرب، ويواصل شارون قوله: ولكنني شعرت في الأيام الأولى لهذه العملية أن إقامة الجسور إلى الغرب كان خطأً عسكرياً، فقد كان القصف المصري بالغ العنف، وفشلنا تماماً في حصار الجيش الثالث، وانتهزنا أقرب فرصة لنعود أدراجنا إلى الشرق، وإزاء التدخل الأمريكي وبسبب صرخات مجلس الأمن كان لابد من إيقاف المعركة، ولولا تدخل أمريكا لكان اليهود كلهم في خطر. ووقفت المعركة على أي حال، وبدأ إحصاء خسائر إسرائيل. يقول القادة الإسرائيليون إن خسائرنا حتى اليوم الثالث للحرب كانت هائلة، فقد سقط آلاف من القتلى، وجرح آلاف آخرون، واستسلم عدد كبير فأخذوا أسرى، وكان من بين هؤلاء عساف ياجوري قائد اللواء 190 المدرع. وقد تجاوزت الخسائر البشرية في ذلك اليوم الرهيب كل تقدير. أما عن المعدات فقد شملت 50 و200 من الطائرات، و800 من الدبابات، وذلك حسب تقديرات معهد الدراسات الاستراتيجية بلندن. وكذلك قالت المصادر الإسرائيلية نفسها، وقالت رئيسة وزراء إسرائيل إن خسائر بلادها تفوق خسائر الولايات المتحدة في حروب الهند والصين التي استمرت 10 سنوات. وكان الآلاف من قتل اليهود من الشبان الذين لم يتجاوز الواحد منهم 24 من العمر. لذلك أطلق مناحم بيجن على هذه الحرب حرب الأبناء. لقد أحسن أنور السادات الاستعداد للمعركة، ونجح نجاحا عظيما في إدارته، وقال معلقا على ذلك: كانت ضربة الطيران المصرية ضربة رائعة، أعادت لقواتنا المسلحة كرامتها التي انتهكت عام 56 وعام 67، وكان الهجوم بأكثر من 200 طائرة، وخسارتنا كانت ضئيلة لا تزيد عن 2%، وحققنا 99% من الأهداف. أما خسارة العدو فكانت قاتلة. وقال رئيس الأركان آنذاك إن تحركات استعدادنا كان يصحبها تحركات أخرى نقوم بها للخداع والتمويه، لنحدث ارتباكا في تقديرات من يراكب التحركات ولتقوده إلى النتيجة الخاطئة. وكانت أصعب أيام الخداع هي الأيام 3 الأخيرة، فقد كانت تقتضي تحركات معينة، فاحتجنا إلى دقة شديدة في التقدير لإخفاء هدفها، ولكنها أولا وأخيرا كانت رعاية الله لنا التي مكنتنا من تحقيق المفاجآت بالصورة التي تمت بها. ووصف المشير أحمد إسماعيل علي تحركات المعركة فقال: عندما انطلقت الشرارة وبدأت خطة بدر كما أطلق عليها عند العسكريين، بدأ كل شيء يتحرك وفقاً لهذه الخطة. أما وزير الجيش الأمريكي فقد علق على هذه الحرب ونتائجها بقول: إن عبور القوات المصرية لقناة السويس في مواجهة التفوق الجوي الإسرائيلي ليعتبر علامة بارزة في الحروب الحديثة، وسوف يؤدي إلى تغيرات في الاستراتيجية الحربية، فإن حرب الشرق الأوسط قد فجرت وبددت كثيراً من المفاهيم، فلأول مرة في التاريخ الحديث تتمكن قوة عسكرية كبيرة من اقتحام قناة السويس دون أن تفقد أي طائرة من طائراتها، وذلك في مواجهة عدو يمتلك سلاحاً جوياً متفوقاً. وأصدر المعهد البريطاني لدراسات الحرب تقريراً ذكر فيه أن عبور الجيش المصري لقناة السويس الذي تم في 6 أكتوبر أي في 10 من رمضان كان يصعب تحقيقه بهذا النجاح، حتى لو كان الأمر مجرد عملية تدريب بدون عدو مواجه. وأضاف المعهد قائلا: لم يكن هناك منذ 10 سنوات من يصدق أن المصريين كانوا قادرين على ذلك، ولكنهم فعلوها. لقد دفعوا بقوات هجومهم عبر القناة وحققوا أعظم النتائج. لقد استيقظت روح القتال بكل تأكيد لدى المصريين. ويقول الكاتب اليهودي آمنون فابلويك في كتابه انتهاء الخرافة: لم يتصور أحد في إسرائيل أن المصريين يمكنهم القيام بمثل هذه العملية العسكرية. يقول: ولا يسعنا الآن سوى أن نصاب بالذهول والوجوه، لأننا جميعاً وقعنا في هذا الوهم الهش الذي كان بعيداً كل البعد عن الواقع. فهذا ما كان بلسان أعدائنا في الجملة وبشهاداتهم. أفنصدق هؤلاء أم نصدق من لم يشهد حرباً ولم يحمل سلاحاً؟ ولو شهدها لكان خائناً، فهم خونة يخونون الدين ويخونون الأرض ويخونون العرض. ولم يحدث قط أن هزمت مصر في معركة إلا بسبب الخيانة، بالخيانة وحدها ينتصر أعداؤنا. وإنك لتشم رائحة الخيانة النتنة في كل مكان، ولا يخاف على جيشنا الأبي ولا على دولتنا الفتية إلا من الخونة. عاملهم الله تعالى بعدله وكشف سترهم وفضح أمرهم، إنه على كل شيء قدير. لا يخشى على هذا البلد من عدو، فأتمسك أبناؤه بدين الله جل وعلا. فإن الإعداد الروحي والديني والنفسي الذي سبق حرب 10 من رمضان كان إعداداً صحيحاً. وكان العلماء يذهبون إلى الجنود المقاتلين على الجبهة يعظونهم ويذكرونهم بفضل الجهاد في سبيل الله، ومن مات دون دينه فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد. ليس النص هكذا، ولكنه مفهوم النص: من مات دون ماله فهو شهيد، والأرض مال، فمن مات دونها فهو شهيد. فإذا كان يدافع عن أرض الإسلام والمسلمين فمات فهو شهيد. لهم يجردوننا من كل ميزة، لهم يعروننا من كل فضل، فلا تجد أحدا على ظهر الأرض يسفه تاريخ أمته ويحتقر مقدراتها ويطعن فيها ويلعن جنس أبنائها سوى الخونة من المصريين. إن أبناء جمهوريات الموز يفخرون بأرضهم التي ينتمون إليها وبأعراقهم التي ينتسبون إليها. وأما الإخوان المسلمون منذ نشأوا في هذه الأرض الطاهرة قد دنسوا الأفكار ولوثوا المعتقدات وهونوا على الناس كل عزيز وحركوا الثوابت فجعلوها متغيرات. فالأرض لا قيمة لها، سلم بلدك لعدوك ولا تثريب عليه، فالأرض لله. كذا كان تعليم هذا الجيل الفاسد من أبناء المصريين حتى وصلوا إلى ما هم عليه. فترى اليوم جيلا فاسدا من الشباب إلا من رحم الله جل وعلا لا يعرف انتماءه ولا يعرف ولا لا ينتمي لدين ولا لبلد ولا لأرض ولا لتاريخ ولا لجغرافيا ولا لشيء، ولا يوالي إلا على الأهواء والنزعات، على الخيانة التي لن يؤتى جيش مصر إلا منها، حفظه الله رب العالمين من الخونة والخائنين، وجعل كيدهم في نحرهم، وأنزل عليهم نقمته وسخطه، وكشف أمرهم وهتك سترهم وفضح دخيلتهم، إنه على كل شيء قدير. من مفاخر العصر الحديث أن هذه الحرب التي انتصر فيها المسلمون في هذا العصر، هل عند المسلمين، هل عند العرب في هذا العصر الحديث نصر إذا نحينا العاشرة من رمضان جانبا؟ أي نصر عندهم؟ وفي أي مجال انتصر؟ هذه الحرب العظيمة وهذا النصر اليتيم، لماذا نحقره؟ من أجل أن نقول إن الجيش المصري الذي قدر الله جل وعلا أن يكون حاجز الصبر ضد مؤامرات كل مؤتمر ومكائد كل كائد، أن الجيش المصري الذي جعله الله تبارك وتعالى هكذا ينبغي أن يزاح أو أن تحدث فيه ثغرة من أجل أن تنفذ تلك الوحوش الضاريات إلى أهل هذا الوطن الآمنين الذين تربوا في سلام ونعموا بالأمن والاطمئنان، وخلت نفوس كثير منهم من الشرور ولا يطمعون إلا في كسرة من الخبز وإلا في خرقة من الثياب، فهذه تسد الجوع وهذه تستر العورة، ثم نمضي قدما من أجل رفعة بلدنا على أساس من قيمنا ومثلنا وعلى مبادئ ديننا الحنيف، ولن يكون هنالك رفعة إلا بمثل هذا الجد الذي لا هزل فيه من الأمم لا يعلو شأنها ولا ترتفع مكانتها ولا تطعم من جوع ولا تثري من بعد فقر بالأغاني بالخلاعة بالميوعة بالانفكاك من قيد الأخلاق والسلوك، فإن هذا يؤخر ولا يقدم، وأنت خبير بأنك إذا لم تتقدم تأخر، ليس هنالك وقوف في المنتصف يتقدم أو يتأخر، فهذه الأمة لا تحتاج إلى أمثال هذه الكلمات الآن، تحتاج إلى الجد، إلى العمل، إلى الإنتاج، إلى الإخلاص، إلى التوكل على الله، والسواعد الفتية تعمل بجد وإخلاص. وأما أصحاب الكلام في الاستديوهات المكيفة على المقاعد الوثيرة والمآكل والمطاعم اللذيذة في مدينة الإنتاج الإعلامي وغيرها، ماذا يصنعون؟ يؤمنون، يؤمنهم الجنود من الجيش والشرطة في الحر القائض الذي لو وضعت فيه قطعة من اللحم على الرمال لنضجت من شدة حرارتها، وفي الليل القارس ببرده يؤمنونهم، وأيضا يؤمنون التيار الكهربائي الذي يصل إليهم لتصل كلمتهم هم. هم ماذا يصنعون؟ ينخرون في أسس وأصول هذا البلد. لماذا تصنعون ذلك؟ أليس هذا من الخيانة؟ لماذا لا تسيرون جميعا مع قيادة هذا البلد في طريق واحد؟ لماذا تكونون ضده وتكونون عيلة؟ لماذا تحاربون من يريد بإخلاص الخير لهذا البلد ألا فاصمتوا، إن لم تقولوا خيرا فاصمتوا، فليقل خيرا أو ليصمت. من مفاخر العصر الحديث، وما كان من هذا النصر المؤزر، أن الأمة قد اجتمعت كلها في صف واحد على قلب رجل واحد، قاتلت سوريا في الميدان السوري بشجاعة، فشغلت جزءا كبيرا من جيش العدو، وقدم العرب الأموال للمعركة بسخاء وبعض الجنود، وقدموا الدعم معنويا ونفسيا وماديا وأدبيا. ما فعل الملك العظيم فيصل بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، وقد أحسن الله إليه استخدام سلاح البترول في حرب العاشر من رمضان، وكان رحمه الله يصدر عن روح إسلامية نقية وقلب عربي أبي، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان هذا التعاون بين العرب كافة من أسباب النصر، فليت المسلمين يحرصون على التآلف وينبذون الأحقاد والفرقة، ولو فعلوا ذلك لكان لهم النصر الدائم بفضل الله جل وعلا. ألا فلينتهي أقوام عن خيانتهم لدينهم وعن خيانتهم لأرضهم ووطنهم، ألا فلينتهي أقوام عن هذه الآثام، وإن لم يفعلوا الخير فليكفوا عن الشر، إن لم يستطيعوا الإحسان إلى الناس فليكفوا عنهم إساءتهم، إنه الصراع على السلطة باسم الدين، وهيهات يكون نصر لمن كان كذلك. أسأل الله أن يحفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين بحفظه الجميل، وأن ينجيه وجيشه الباسط من خيانة الخائنين وكيد الكائدين وحقد الحاقدين وائتمان المؤتمرين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.